مني
قلت تركته ما تركني يلي أقرى لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرى لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركته وما تركني يل
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. شرح الآيات تقدم إليكم عند 24:29، ومن ثم تستمعون إلى شرفات زاهرة عند 44:44. أدب البيت المسلم تسمعون إليه عند 54:54، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 15:17 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 6:02، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:16. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:24، ومن ثم نقدم إليكم أعلام الهدى عند 6:37. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم الأبعاد الاجتماعية للحج عند 7:29. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 7:40، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 7:53. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم القول المبين عند 8:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:06، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
وتلك الأمثال نضربها ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في قصة البقرة في سورة البقرة المباركة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذه الآيات المباركة تتحدث عن قصة البقرة التي هي من القصص التي ترسم لنا أكثر فأكثر طبيعة النفسية اليهودية المتعنتة اللجوجة التي تريد أن تهرب من الأوامر. وقد عرض القرآن الكريم هذه القصة عرضا مشوقا، حيث أننا نجد أولا وقبل كل شيء أن موسى عليه السلام يطلب من قومه أن يذبحوا بقرة من دون أن نعرف البواعث والأسباب لهذا الطلب. لماذا يطلب موسى عليه السلام من قومه ذلك؟ وما هي الأسباب التي جعلته يأمرهم بأن يذبحوا بقرة؟ وهكذا تستمر القصة من خلال الحوار بين بني إسرائيل وموسى عليه السلام، والذي يبدو فيه مدى تعنت هؤلاء القوم ولجاجتهم ولفهم ودورانهم للهروب من تلك المسؤولية. فقد سألوه أولا عن ماهيتها بقولهم ما هي، ثم سألوه ثانيا عن لونها ما لونها، ثم عادوا ليسألوه ثالثا عن ماهيتها ما هي، مع الاعتذار عن تكرار السؤال بقولهم إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ولحد الآن لم تتحدث لنا القصة عن السبب وعن العلة التي دعت موسى عليه السلام ليطلب من القوم بذبح بقرة، ولكننا نجد في نهاية القصة تلك العلة وذلك السبب بقوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. من هذه الآية المباركة عرفنا السبب الذي دعا موسى عليه السلام ليطلب من بني إسرائيل ذبح بقرة، إن هناك جريمة قتل يراد من موسى عليه السلام أن يكشف أصابع الجريمة وأن يحدد القاتل، حيث راحت كل قبيلة من قبائل اليهود تدفع التهمة عن نفسها، وهذا هو معنى التدارئ. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والتدارؤ تفاعل من الدرء وهو الدفع، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي أن هناك عملية تدافع، كل يدفع عن نفسه التهمة ويتهم الآخر بها. وقد جاء في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول البيزنطي: سمعت الرضا عليه السلام إن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل، ثم جاء يطلب بدمه، فقالوا لموسى عليه السلام: إن سبط آل فلان قتلوا فلانا فأخبر من قتله. فالقضية إذن هي عبارة عن جريمة قتل، تدرأ كل قبيلة من اليهود عن نفسها تلك الجريمة وتقذف الأخرى بها، ولم يستوعب بنو إسرائيل العلاقة بين اكتشاف خيوط الجريمة وتحديد القاتل وبين ذبح بقرة. ولسوء ظنهم بقيادتهم النبوية اعتقدوا بأنها تستهزئ بهم وتسخر منهم، رغم أن الأجواء أجواء حزن وأجواء جد لا مجال للهزل والاستهزاء والسخرية فيها. ومع ذلك قالوا لموسى عليه السلام: أتتخذنا هزوا؟ فقال لهم موسى بكل مرارة: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقد استعاذ بالله من سبب الاستهزاء والسخرية وهو الجهل، فلا يستهزئ إلا الجاهل الذي لا يعيش الوعي والعلم والمعرفة، وقد تحدثنا عن ذلك في حلقة الأمس فلا نعيد هنا. وكان من الواجب على بني إسرائيل أن يستجيبوا للقرار الإلهي الرباني، فها هو موسى عليه السلام يقول لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالمسألة ليست متعلقة بي، وإن هذا ليس رأيا شخصيا لي، بل هو أمر إلهي وقرار رباني، ولكن القوم راحوا يمعنون في تعنتهم ولجاجتهم فشددوا فشدد الله عليهم. يروي البيزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، عوان بين ذلك. ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل، فقال لهم هذا الفتى: لا أبيعها إلا يملأ مسك ذهبا، يعني المسك وهو الجلد. فجاءوا إلى موسى وقالوا له ذلك، فقال: اشتروها. فاشتروها وجاءوا بها فأمر بذبحها. هذه هي ملخص قصة بني إسرائيل وقصة البقرة. من خلال هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام نرى تأكيد الإمام عليه السلام على تشديد بني إسرائيل على أنفسهم، وفي المقابل تشديد الله سبحانه وتعالى عليهم، فهم شددوا على أنفسهم من خلال الأسئلة اللجوجة التي تريد أن تعرف تفاصيل البقرة التي أمروا بذبحها، والحال أن المطلوب منهم كان بقرة هكذا بصورة نكرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكان يكفي أن يأتوا بأية بقرة مهما كان حجمها ولونها وشكلها وعمرها وطبيعتها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. ولهذا رأينا كيف كلفهم هذا الموقف اللجوج المتعنت إلى أن يشتروا البقرة بملء جلدها ذهبا، ولربما قيل بوزنها ذهبا، ولولا تعنتهم لكان يكفي لشرائها دنانير معدودة من ذهب. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو اعترضوا أدنى بقرة لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، والاستقصاء شؤم. وهنا درسان كبيران نستفيدهما في حياتنا العملية والفكرية. الدرس الأول هو مدى التعنت الذي عليه اليهود، ومدى النفسية المعقدة المريضة التي تجعلهم يعيشون التعقيد لأبسط القضايا، بحيث يجعلون من الأمور الواضحة أمور غامضة. وهذا ما نشاهده اليوم في صراعنا مع اليهود، فهي نفس تلك النفسية المعقدة، ونفس تلك اللجاجة، ونفس ذلك التعنت. أما الدرس الثاني هو درس للمسلمين يحذرهم بأن لا يتصفوا بما يتصف به اليهود من التعنت واللجاجة في تعاملهم مع الأوامر والتشريعات والقرارات. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خطب أصحابه ذات يوم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام أحد الصحابة، في رواية عكاشة وفي رواية أخرى سراقة بن مالك، فقال: أفي كل عام مرة يا رسول الله؟ فأعرض عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله فقال: ويحك، ما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجب، ولو وجب ما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتم، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذان الدرسان الأساسيان نستفيدهما من قصة البقرة وبني إسرائيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة. شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. لآلئ الكلم. الإمام السجاد عليه السلام: واعصمني من أن أظن بذي عدم خساسة، أو أظن بصاحب ثروة فضلا، فإن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك.
الإمام الصادق عليه السلام: ما أعطي عبد من الدنيا إلا اعتبارا، وما زوي عنه إلا اختبارا.
الإمام الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استدل مؤمنا أو حقره لفقره أو قلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم يفضحه.
حظوظ.
يجالد محروم على الأمر فاته، وأحرزه بالحظ من لم يجالدي. سميت نجلك مسعودا، وصادفه ريب الزمان فأمسى غير مسعودي. الكتب.
نزل إعرابي بحاتم طي فبات عنده جائعا، فلما كان في السحر ركب وانصرف، فتقدمه حاتم، فلما خرج من البيوت لقيه متنكرا، فقال له:
أين كان مبيتك البارحة؟
عند حاتم.
فكيف كان؟
خير مبيت، نحر لي ناقة فأطعمني اللحم وسقاني وعلف راحلتي، وسرت من عنده بخير حال.
أنا حاتم، والله لا تبرح حتى ترى ما وصفت. فرده وقال له: ما حملك على الكذب؟ فقال العربي: إن الناس كلهم يثنون عليك بالجود، فلو قلت شرا لكذبوني، فرجعت مضطرا إلى قولهم إبقاء على نفسي لا عليك.
الأنفع للرعية.
لما توجه السلطان السلجوقي ملك شاه لحرب أخيه، اجتاز بمشهد علي بن موسى الرضا عليه السلام بطوس، ودخل مع وزيره نظام الملك إلى المقام فصليا فيه وأطالا الدعاء. ثم إنه قال لنظام الملك بأي شيء دعوت؟ قال: دعوت الله تعالى أن ينصرك ويظفرك بأخيك. فقال: أما أنا فلم أدعو بهذا، بل قلت: اللهم انصر أصلحنا للمسلمين وأنفعنا للرعية. ما قل ودل.
المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. للخطيب الفاشل فقط.
عزيزي المستمع الكريم، لاحظ أحد الخطباء أن صديقه قد استسلم للشخير والنوم وهو يخطب في المجلس، فعاتبه على ذلك بشدة، لكن صديقه لم يستسلم لعتابه، إذ أجابه بقوله: أتعتب علي يا سيد الكريم لأنني نمت، بدلا من أن تعتب على نفسك لأنك تسبب النعاس بحديثك؟ أيها الأصدقاء، سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل.
إن واجب المسلمين في الوقت الحاضر هو إبراز حرصهم وتمسكهم بمصالح الإسلام السامية، وتركيز الوحدة فيما بينهم، وإظهار براءتهم بشكل صريح من جميع أعداء الإسلام في العالم. وهذه أصغر المسؤوليات الملقاة على عاتق المسلمين في أيام الحج المباركة. إن البراءة من المشركين في أيام الحج ليست شيئا مبتدعا أو أمرا خارجا عنه، بل هي جزء من الحج، وهي روحه ومعناه الواقعي. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله:
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالمستمعين الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى ونلتقي معكم في جولة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم يأتيكم من طهران. كان من أقوى بواعث ازدهار العلوم الإسلامية واتساع آفاقها أن حق التعليم في المجتمع الإسلامي كان مضمونا ومتاحا لكل طالب مهما كان عنصره ومستواه، شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، عربيا أو أعجميا. سيكون حوارنا لهذه الحلقة حق الفرد في طلب العلم وأدب المجتمع الإسلامي والأسرة الإسلامية الكبيرة في تعليم أفرادها وتربيتهم والدوافع والآثار في طلب العلم في المجتمع الإسلامي. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكم.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة ومستمعينا الكرام الأفاضل.
كان المسلمون إبان حضارتهم مثلا رفيعا وقدوة مثالية في إشاعة العلم لأفراد المجتمع الإسلامي وتمجيد العلماء وتكريمهم، حتى استطاعت المعاهد الإسلامية أن تخرج أمة من أقطاب العلم وأعلامه، كانوا قادة العلم وبناة الحضارة الإسلامية ورواد الأمم في العلم والعرفان، وعليهم تتلمذ الغرب ومنهم اقتبس علمه وحضارته. ما هو الدافع إلى العلم أولا، وما هي الآثار الناتجة من العلم والمعرفة ثانيا؟ وقبل هذا كله ينبغي معرفة حقوق الفرد في طلب العلم والمعرفة، ثم نعود إلى الدوافع والآثار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. ففي الواقع ما دام ديننا هو دين المعرفة ودين البصيرة ودين العلم، فقد أمر بأن يتعلم الأفراد العلم والمعرفة، ورسالة الرسول الأكرم هو هذا التعليم، هالرسالة السامية التي جاء بها الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد توفرت كل التعاليم الإسلامية سواء القرآنية منها والحديثية على أن العلم والمعرفة جوهر لا بد للإنسان من أن يتعلمه ليسمو بإنسانيته. فبحيث عدت هذه التعاليم الإسلامية الإنسان الجاهل أعمى، وجعلت المعرفة مقياسا صادقا لتقييم الإنسان وترجيحه. أما النظرة السطحية فعدتها إلى الأشياء التافهة، واعتدت بما الأشياء من القيمة في سوق العلم. ففي الحقيقة هناك للفرد حقوقا على المجتمع في مجال أخذ العلم وتعلم العلم. فالنواة الأولى والخلية الأولى التي يأخذ الإنسان وينتهل الإنسان منها هي خلية الأسرة، ولذلك نجد أن أحاديث